إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وبعد. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، المهتدين بهديه، السائرين وفق منهجه صلوات الله وسلامه عليه. ونود أن نعلم الجميع بأن قدوتنا وإمامنا وحبيبنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا بالاقتداء به، وبالتالي نحن نسير خلف نهجه ونقتدي بآثاره وسنته صلوات الله وسلامه عليه، وندين الله عز وجل بأنه لا معصوم في الرسالة والبلاغ أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل يخطئ ويصيب. ولذلك على الأمة وعلى الدعاة والعلماء أن يتعاملوا مع الأفراد والأخطاء من منظور أيضا فقهي صحيح، يقدر حجم هذا الخطأ ويعالج بقدره، والله عز وجل يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويجب الحذر من أن نتعصب لشخص بعينه أو أن نتخذ إماما بعينه نظن فيه العصمة ونسير خلفه أو نأخذ عليه بيعة ونختفي بكل ما قاله ونسدد كل أقواله وإن كان فيها لون من ألوان الخطأ. فالبشر ليس بمعصوم، والكل يخطئ ويصيب، والمعصوم من عصمه الله وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى في كتابه وبين أنه لا يضل ولا يزيغ عن الحق ولا ينصرف عنه أبدا. فقال رب العالمين سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه تقدمة يسيرة بين قراءة لبعض الأحاديث التي سأتلوها إن شاء الله تعالى من كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن إذ نفعل ذلك أو أختار أن أقرأ شيئا من السنن، فإنما أود أن ننشر هذه السنن وأن نتعلم المعتقد الصحيح والدين القويم من خلال أقوال رسول الله صلى الله عليه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا الدين له مصدر، الكتاب الكريم والسنة النبوية مطهرة، ونحن إذ نقرر هذا الأمر لابد من أن نعتمد عليهما. ومن هنا كان الاهتمام بهذه السنن. وكنت أقرأ في باب يعني يتحدث عن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد وقفت على الحديث الذي سأتلوه على أسماعكم الآن. وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حاء يعني بحول الإسناد قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله برجله وقال أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. هكذا ورد الحديث أو ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب السنة بهذه الصياغة. وهذا حديث عظيم للغاية، يبين شيئا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل بعض أصحابه. وهذا حديث صحيح قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في فضائل الصحابة تحت باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، كما ذكره في باب فضل عمر كما ذكره في باب فضل عثمان. ومن المعلوم أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان يكرر الحديث الواحد ليستدل به في مواطن متعددة، فهذا الحديث فيه بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، فساقه في فضائل الصديق كما ساقه في فضائل عمر كما ساقه في فضائل عثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أخرج أيضا هذا الحديث الترمذي وغيره من أصحاب السنن رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يحدث به أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد أحدا، يعني صعد على جبل أحد. جبل أحد جبل معلوم معروف في المدينة النبوية، يبعد تقريبا من المسجد النبوي الشريف ما يقرب من 3 كيلومترات أو ما يتجاوز الميل. هذا الجبل جبل عظيم في طوله وارتفاعه وعرضه أيضا، وقد وقعت هناك غزوة مشهورة معلومة نسبت إليه، ألا وهي غزوة أحد. هذه الغزوة هي الغزوة الثانية في الإسلام بعد غزوة الفرقان التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام أو غزا فيها المشركين، وكانت عند ماء يقال له بدر، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى هناك. أما غزوة أحد فقد أتى المشركون من مكة إلى المدينة وعسكروا عند هذا الجبل، علم النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم، شاور أصحابه، عقد مجلسا للشورى، شورى مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام تلطح الأفهام وتنمي المدارك ويستفيد كل واحد فيها من الآخر. عقد مجلس الشورى، أشار كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة متترسا بها وببيوتها ويترك الأمر للمشركين، إذا دخلوا ضربوهم من فوق أسطح المنازل ومن وراء الجدران بالنبال وغير ذلك. الشباب وما أحوجنا إليهم في كل عصر وزمان ومكان، الشباب عماد الأمة، شباب الإسلامي في صدر الإسلام، شباب يحمل الدين في قلبه وعلى يديه وعقله ورأسه، شباب يود أن تكون كلمة الله هي العليا، شباب يكفي أنه تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. شباب حفزوا النبي عليه الصلاة أن يخرج لملاقاة الأعداء، قالوا ما يصير نجلس ونتركهم يدخلوا علينا، قد يعد هذا جبن فينا فلنخرج إليهم. فتشجع النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد وأنا لا أحكي القصة الآن أنه استجاب لرأي الشباب وقام وخرج إلى أحد، وهناك دارت المعركة، وكان النصر حليف أهل الإيمان في بدايتها. وهذا السبب اللي يدعوني أن أنا أتكلم الآن حول هذه القضية والمسألة، طالما أنه جاء ذكر لجبل أحد، لأن البعض لما يجي يتكلم عن غزوة أحد قد يظن أو يقرر أن هذه الغزوة هزم المسلمون فيها. لا، المسلمون انتصروا في غزوة أحد، وإن كانت هناك من هزيمة فهي هزيمة جزئية بين نصرين. كيف ذلك؟ افتتحت المعركة كان النصر حليف أهل الإيمان، وفر المشركون من أمام المؤمنين، الرماه الذين كانوا على الجبل تركوا أماكنهم دون أن يتلقوا التعليمات من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ما كان. لما نزلوا طبعا بعد انتصار المسلمين ووجدوا أن أهل الغزو والمعركة في الميدان يأسرون ويجمعون ما تركه المشركون، فر المشركون هاربين وقد خلفوا وتركوا ما معهم من سلاح وعتاد وغير ذلك، أهل المعركة يجمعون ذلك، إخوانهم على الجبل يرون هذا ويشاهدونه، ففكروا وقالوا المعركة قد انتهت، نحن ده طبعا يعني لونه منطقي عندهم، قالوا احنا وقفنا على الجبل لنحمي ظهر المؤمنين، من مين؟ من المشركين. طب فر المشركون، لماذا نبقى؟ فنزلوا حالة التفاتة من المشركين ومن قائدهم، وكان وقتئذ خالد بن الوليد رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم بعد، فوجد الرماة قد تركوا الجبل فعاد، وطوق المؤمنين من الخلف بنصف عدد المشركين. عدد المشركين كم؟ 3000. عدد أهل الإيمان كم؟ 700، لأن خرج نبصاً بألف، انخذل ثلث الجيش ورجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فأصبح العدد هكذا. فأصبح أهل الإيمان بين كفي الرحى بالنسبة للمشركين، قدموا عليهم من المواجهة أيضا ومن الخلف، فطوقوا أهل الإيمان ودارت المعركة من جديد. هنا لا شك حدثت مقتلة عظيمة في المسلمين، حدثت مقتلة عظيمة. كان سبب ذلك أن الرماة تركوا مواقعهم وأماكنهم دون أن يصرح لهم بذلك أو أن يسمح لهم بهذا الأمر. الشاهد كان ما كان وحصل ما حصل، والنبي عليه الصلاة والسلام أصيب في هذه المعركة، وقتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وقد تأثر النبي عليه الصلاة والسلام لأجله كثيرا، مات 70 من أهل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحرص على أن يضمض جراح الصحابة الذين مات لهم أو استشهد بعض إخوانهم، أو من استشهد أبوه مثلا أو أخوه أو غير ذلك. كانت مسألة عظيمة على المسلمين. والشاهد بس لكي أبين أن غزوة أحد لم تكن هزيمة بإطلاق كده، إن بعد ما دار وحصل ما حصل ونال المشركون من المسلمين 70 شهيدا، رجع المشركون بعد ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية إلى قرية أو موضع يقال له حمراء الأسد. كان المشركين عسكروا هناك، النبي عليه الصلاة والسلام أراد يعلمهم الموقف ده لم يؤثر فيه، أنهم شجعان، أنهم طلاب حق، أنهم يجاهدون حقا في سبيل الله تبارك وتعالى. المشركون علموا بقدوم المؤمنين إليهم فتركوا أماكنهم وفروا هاربين، فاعتبر هذا هزيمة للمشركين. ولذلك يصح لي أن أقول الآن بأن غزوة أحد كانت هزيمة للمسلمين جزئية بين نصرين، نصر في أول المعركة، والنصر عندما فر المشركون هاربين وقد ولوا الأدبار عند حمراء الأسد لما علموا بقدوم الأسود من أهل الإيمان إليهم. الشاهد في المعركة لما حصل ما حصل ودار المشركون ونالوا من المؤمنين ما نالوا، انحاز النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد وصعد عليه. جبل أحد ده جبل حجارة صماء لا تتحرك، لا تتكلم، لا تكلم. يعني لو راح واقف إنسان أمام الحجارة وكلمها، هل ستسمعه؟ لا. هل ستجيب عليه لو كلمها؟ لا. إنما صعد على الجبل، فلما صعد عليه صلى الله عليه وسلم تبعه خيار أصحابه، تبعه 3 من خلفائه ممن شهد لهم بالجنة ومات وهو راض عنهم صلوات الله وسلامه عليه. تبعه الصديق أبو بكر وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تبعوه يعني صعدوا وراءه، فرجف بهم الجبل. جبل تحرك، رجف يعني تحرك الجبل، رجف بهؤلاء ونصان عليه وأبو بكر معاه وعثمان رضي الله عنه وعمر. رجف تعرفون الرجفة، الاهتزاز الشديد العنيف، يوم ترجف الراجفة يعني تهتز. اهتز الجبل فضربه النبي عليه الصلاة والسلام برجله. طيب رجل النبي عصام ايه؟ ما هي رجل بشر صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه بشر مؤيد بالوحي، بشر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. تعرفون رجل النبي عليه الصلاة والسلام أثرت في الجبل فسكن لما قال له، ضربه برجله وقال اثبت، لا ترتجف، لا تضطرب، لا تتحرك. لماذا؟ أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان، أي عليك، يعني عليك نبي وصديق وشهيدان. فثبت الجبل ولم يضطرب ولم يتحرك. والله إنا لنؤمن بذلك. بعض يعني العقلانيين يقف أمام ذلك يقول جبل يتحرك أولا، هذا أمر لا يمكن أن يكون. ثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يضربه بقدمه أو برجله ويقول له أثبت فيثبت ولا يتحرك، هو الجبل يسمع الكلام الفصيح البيان العربي ويستجيب لذلك؟ نقول نعم، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول حق، هذا كلام صدق، هذه واقعة مذكورة في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. وما الذي يمنع في أن يخلق الله عز وجل أفهاما للحجارة فتسمع وتستجيب؟ ما الذي يمنع أن يخلق الله عز وجل أفهاما للأرض بصورة عامة؟ وقد جاء في حديث أخرجه الترمذي عند قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد بما عمل عليها العبد يوم القيامة، تقول عمل فلان علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. الله عز وجل يخلق أفهاما في هذه الأشياء، ونحن في دنيانا قد شاهدنا هذا، شاهده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على أرض الواقع، وصدقوا به وآمنوا. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وفي المدينة إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي ويصفني بالنبوة والرسالة وإني لا أعرف مكانه الآن. حديث صحيح. طيب لماذا نبتعد كثيرا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هو عن نفسه الحصى أو الحجر أو الجبل، الحجر الذي كان يسلم عليه. طيب ما شاهده الصحابة من حنين الجذع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجذع حن للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخرج صوتا كصوت العشار، وسمعه من كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده قطعة من جماد أيضا، عرجون من العراجين، قطعة من الخشب اللي هو الشجر، الشجر عبارة عن أخشاب، ونأخذ احنا الشجر ونستخدمه أخشابا، ومع هذا يحن للنبي عليه الصلاة والسلام ويصدر صوتا. هذا كلام حق، وهو معجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدفعني أن أقول، يعني أن أعرج من باب الفائدة، كل ما خلق الله عز وجل في كونه يسبح بحمد الله، يعني عنده فهوم عنده أفهام يعلمه الله إياها. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الآية تفيد أن كل شيء يسبح بحمد الله، ولكننا نحن لا نفقه هذا التسبيح. الشاهد أنه علينا أن نؤمن وأن نصدق بذلك وأن نسلم لخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. طب معنا اتصال. أخ عبد الرحيم اتفضل. عبد الرحيم السلام عليكم. أقول كل ما خلق الله يسبح بحمد الله، كل ما خلق الله يسبح بحمد الله. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. النملة ما كلمت سليمان عليه السلام، والنمل لا يكلمنا اليوم، والقرآن الكريم قد ذكر ذلك، والنمل يسبح بحمد الله، والنحل يسبح بحمد الله، والشجر والدواب وسائر الأنعام والأنهار والجبال تسبح بحمد الله. طيب إذا كان كذلك، ألا نندفع جميعا إلى التسبيح بحمد الله تبارك وتعالى؟ إذا كان من لا ثواب له ولا عقاب عليه، وقد سلب منه الفهم الذي نحن نعرفه والتكليف الذي كلفنا إياه يسبح بحمد الله، فما بالنا لا نسبح بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد أن جبل أحد استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام وثبت، والحديث يدل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فضل أبي بكر وعمر وعثمان، وقد ساقه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لبيان هذه الحقيقة، ساقه في باب ما جاء في الخلفاء ليبين هذا الفضل. الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الصحابة، وحصل لهم ما حصل. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا آية.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الذي أحبتنا له. تفضل.
كيف أخبارك يا شيخ؟
الحمد لله بخير الله يكرمك.
بارك الله فيك يا شيخ وفي كل عمال في قناة القناة
وبارك إن شاء الله. الله فيكم جميعا. تفضل.
يا شيخ والله بس لو سمحت لي عندك سؤال ورجاء الله يكرمك.
تفضل.
الرجالة تدعي لي ربنا يبارك لي في بناتي وربنا يجعلهم يحفظ كتاب الله وربنا يرزقني الولد.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني الله يكرمك.
نعم.
يعني الواقع ديت انا شفتها بعينيا يعني.
نعم.
ما حكم واحد ضرب ابوه يا شيخ عبد الله؟
نعم.
مع العلم اللي انا شفت الراجل ده اللي هو ضرب امه، وامه دعت عليه وقالت امه دعت عليه اللي هو ابنه من ولاد الصبيان اللي ده يضربه، وفعلا ده ابنه اللي ضربه، فهل ده عليه اخوه؟ ومع وشيخ عبد الله اللي لما هو الولد لما ضرب ابوه دلوقتي ابوه بيدعي عليه بيقول له ابنك يضربك، فهل يا شيخ عبد الله ده هيكون عليه دين ولا ايه؟
طيب حاضر. الاخ عامر السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
يا رحب بيك.
تفضل.
بالله يا شيخ قول لي، في حديث يقول يثاب المرء امرأة ما أنت.
نعم.
هو صحيح حديث يعني إلا.
هذا قول مشهور ولكن لم أقف على أنه حديث. على كل حال
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
شكرا.
أقول هذا الحديث يدل على فضل هؤلاء الأخيار الأطهار الذين ورد ذكرهم فيه، ولذلك الإمام أبو داود رحمه الله ساقه تحت باب ما جاء في الخلفاء لهذا الأمر ليبين فضل هؤلاء الخلفاء الراشدين، ومعهم الخليفة الراشد أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أنتقل بعد ذلك إلى حديث آخر صحيح فيه ثناء عظيم على جملة من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه يقول الإمام أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. الحقيقة هذه الأحاديث بترتبط بتاريخ عظيم جدا للمسلمين، وهذا التاريخ ينبغي أن يعياه المسلمون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء.
والله يا شيخ أنا ليا رجاء.
تفضلي.
انا في كرب جديد جدا 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 انا وزوجي، ويعني المشكله واقفه بينا ان احنا ممكن ننفصل، ف فانا بس مش عندي سؤال ولا حاجه، انا كل اللي طالباه منك ومن كل اللي سمعني يامن على ان تدعي لي ان ربنا يفك كرب ويحافظ لي على بيتي وعلى زوجي، وان اي حد سمع كل الناس بتتفرج على حضرتك يامنه، بس بالله عليك تدعي لي دعاء يعني لوجه الله اني اعتبرني زي بنتك، بس ربنا يحافظ لي على بيتي وعلى زوجي يعني،
لان
انا لسه متجوزه قريب، مش بقالي يعني لسه حاجه يعني حاجه صغيره شويه صغيرين، فمش عايزه بيتي يروح يعني.
طيب ان شاء الله حاضر، ندعو لك وأيضا نطالب إخواننا الذين يستمعون إلينا كذلك. الأخ هشام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ماما هاتي قناة الرحمة دي يا واحد. لا صادق يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
هاتي قناة الرحمة بسرعة.
هذا الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يرتبط بتاريخ عظيم للأمة الإسلامية. قد يسأل البعض إيه هي الشجرة التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة؟ هذه الشجرة في الحديبية. طيب معنا الأخت محمد من اسكندرية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم محمد.
لو سمحت يا شيخ عبد الله، لو سمحت الله يخليك، لو سمحت يا شيخ عبد الله، أنا عندي دايما كده الشيطان كده ساعدني، وعلى الرغم أنا بحاربه والله يا شيخ عبد الله، بس تعبانة منه أو مش عارفة أعمل إيه.
في شعور مثلا معين تشعرين به؟
كله يعني أبقى كويسة وحاجة تسعدني كده.
طيب خير إن شاء الله. بيع أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وفي صلح يعرف بصلح الحديبية. الحديبية ده مكان قرب مكة المكرمة، شرفها الله تبارك وتعالى وزادها بركة وتكريما وتشريفا وتعظيما. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في العام السادس من الهجرة النبوية من المدينة النبوية متوجها قاصدا بيت الله الحرام للعمرة. لما وصل عندما يقال له الحديبية وقد علم المشركون بمقدمه ونزل هناك، حقيقة المشركون أخذتهم العزة بالاسم، يعني كيف يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل عليهم مكة؟ ماذا يقول عنهم الأعراب في البوادي والقرى؟ قد استذلوا استضعفوا، هذا حق. أصبحوا في ذلة، أصبحوا في ضعف، هذا حق. النبي عليه الصلاة والسلام بدينه وباعتزازه بربه ومن معه من أهل الإيمان عنده من القوة العظيمة الكبيرة صلوات الله وسلامه عليه. قدم إلى مكة فالمشركون كبرت وعظمت في نفوسهم أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ليعتمر دون أن يكون هناك إذن مسبق منهم بذلك. الشاهد أرسلوا وأوفدوا مندوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعقد صلح بينهم وبينه، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه ليعقد أيضا يعني صلحا بينه وبين هؤلاء المشركين أو مفاوضات، وانتهى الأمر بما يعرف بصلح الحديبية الذي يعتبره بعض المؤرخين بأن الصلح الحقيقي، صلح الحديبية ده هو الفتح الحقيقي أو مقدمة الفتح الحقيقي لمكة المكرمة، لأن كانت فيه بنود خالفها المشركون فاندفع النبي عليه الصلاة والسلام للذهاب إلى مكة. شاهد يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ووصل الخبر إلى أن عثمان قد قتل ولم يكن كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع أهل الإيمان مما كانوا معه، كان عددهم حوالي 1400 مقاتل، بايعهم تحت شجرة أن يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخوضوا غمار المعارك. احتاج الأمر إلى ذلك مع هؤلاء المشركين الذين صدوهم عن بيت الله تبارك وتعالى الحرام، والبيت بيت الله عز وجل، ولا يليق لإنسان على ظهر هذه الأرض أن يمنع عنه طائف أو راكع أو ساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة الذين لم يخرجوا لقتال أو غزو، ده هؤلاء قوم خرجوا لبيت الله الحرام، قصدوا الاعتمار، أن يرجعوا بعمرة، أن يطوفوا بالبيت، أن يعظموه، أن يسعوا بين الصفا والمروة، هذا قصدهم، لم يخرجوا لقتال. فلما تغير الأمر وكون الأمور تسير إلى منحنى آخر أو منعطف جديد لم يكن في حسبان الخارج، الأمر يحتاج إلى نية وهمة ودراسة للموقف. نعصم عرض على أصحابه الأمر هل يقاتل أم لا، فبايعوه جميعا وسلموا، صلى الله عليه وسلم سلموا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنهم معه ووراءه لن يتخلوا عنه، وسيتصدى كل واحد بما يستطيع للشرك والمشركين، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان، وده من فضائل عثمان ويذكره أصحاب الصحاح والسنن والسير، عثمان بن عفان رضي الله عنه ده موفد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فلم يحضر هذه البيعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده وقال هذه يد عثمان، كأن عثمان بايع. طيب ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن عثمان لو موجود سيكون من أسبق الناس إلى البيعة إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بالله عليكم هؤلاء القوم اللي يعني ممكن لو احنا عبرنا بعبارة في زمننا المعاصر ده خارجين في نزهة، يعني يعتمروا الناس النهاردة بيروحوا عن أنفسهم بالعمرة والحج، ونسمع كلمات الناس يقول والله أنا نفسيا تعبان، ولا الأعمال قد تكاثرت علي فالأهدأ والأذهب إلى بيت الله الحرام، ولأذهب لأزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي فيه وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبي. لأمر يشرح الصدر يسر الخاطر، هؤلاء قوم خرجوا ليعظموا البيت وليطوفوا به، ولكن الأمور تتغير والأحوال تتبدل، ومعهم إمامهم، معهم قائدهم صلوات الله وسلامه عليه. لما النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الأمر قد احتدم وأنه قد يمكن أن يكون هناك قتال، فأراد أن يستوثق من أصحابه، هل تقاتلوا؟ هل يمكن أن نخوض غبار معركة مع هؤلاء؟ فبايعوه جميعا ولم يتخلف منهم أحدا، كلهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على أن يحملوا أرواحهم على أكفهم في سبيل الله تبارك وتعالى، على أن يتصدوا للمشركين، على أن يواجهوا أعداء الدين، على أن ينصروا هذا الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخلف منهم أحد. ما رأيكم في هذا الموقف؟ أليس موقفا بطوليا؟ ألا نستطيع أن نقرر بأن هذه الفعل لا يفعلها إلا أفذاذ الرجال الذين تكتحل بأمثالهم العيون؟ وهل يمكن أن نجد لنا هؤلاء نظائر في دنيا الناس بعد تاريخ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ ولذلك هؤلاء المبايعين الذين بايعوا تحت الشجرة الذين أخبر الله عز وجل برضاه عنهم كما ذكر ذلك في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أخبر الله عز وجل برضاه عنهم. هؤلاء القوم ألا يستحقون منا اليوم أن ندرس سيارهم وأن نتعرف على أخبارهم وأن نذكر بحق وصدق بأن التاريخ الإسلامي لم يرى لهم نظيرا؟ التاريخ الإسلامي كله لم يرى لأمثال هؤلاء نظيرا، هؤلاء رجال وكفى، هؤلاء صحابة تشرفوا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. أي منقبة لهؤلاء أعظم من ذلك؟ ألا تتفقون معي على أن هؤلاء جميعا بمفهوم المخالفة قد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟
لأنه إذا قال بأن الواحد منهم لن يدخل النار، طيب في يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم القيامة ما في إلا جنة ولا نار. فلما يأتي رجل قد عمل الصالحات وله مثل هذه المواقف من البطولات ويبشر بمن لا ينطق عن الهوى بأنه لن يدخل النار، فأين مآله ومصيره ومكانه؟ الجنة. كلمة عظيمة والله، يا ليتنا نفقهها وليتنا نقف عندها لنعرف قدر هؤلاء الصحابة. لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. يا لها من منقبة عظيمة لهؤلاء الرجال الأفذاذ، هذه بشرى لهم والله بأنهم في جنة الخلد، في جنة النعيم مع رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، أكتفي بما ذكرت لقرب انتهاء وقت البرنامج لأجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلي في هذا اللقاء. أولا، أبو آية طلب رجاء أو سأل رجاء، وهو أن احنا ندعو لبناته بالتوفيق والسداد وأن يرزقه الله تبارك وتعالى الولد الصالح، ونحن بدورنا نسأل الله عز وجل له ولبناته ولبنات وأولاد المسلمين التوفيق والسداد والقبول والتربية الحقة، وأن يكونوا أعمدة صالحة ولبنات طيبة في هذا البلد المسلم. ثم سأل عن حكم رجل ضرب أباه. حقيقة دي مشكلة جامدة جدا، يعني قد يقع هذا عندما يضرب الأب ابنه أو حتى يضرب أخاه أو يضرب من يتعامل معه في العمل، أما أن يضرب الإنسان من كان سببا في وجوده، أما أن يضرب الإنسان من نهى الله عز وجل أن نقول له كلمة تضجر كأن تقول له أف، يعني هو النهي عن هذا ألا يدل على أن ما علاه أعظم في النهي وأدعى إلى عدم الانصياغ أو السيران السير فيه؟ والله إنها مصيبة عظيمة، إنها طامة كبيرة أن تطاوع الإنسان نفسه فيضرب أباه. سل يضرب أباه، يضرب أمه، إنها جناية، إنها جريمة. على كل حال، فاعل ذلك مرتكب لمنكر عظيم ولكبيرة من أعظم الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلى والده ألا يدعو عليه بل يدعو له بالهداية والصلاح. هذا الولد لا شك آثم ومخطئ ويحتاج إلى من يأخذ بيديه، فلندعو له ولنطالب أباه بأن يعفو ويصفح عنه. وفي الحقيقة يعني أسمع من ثقات أن من يفعل ذلك يفعل فيه ما فعل. اللي بيفعل بأبيه مثل هذه الأفعال وبأمه أولاده وقد يأتي أحفاده بعد فيفعل فيه ما فعل بأبيه أو ما فعل بأمه. أيضا أختنا شيماء ذكرت أنها في كرب شديد هي وزوجها، وتقول يعني عندنا مشكلة يمكن أن ننفصل، وتسأل إخوانها الذين يستمعون إلينا الآن ويشاهدوننا أن يرفعوا أيضا أكف الضراعة إلى الله عز وجل، أن يهدي أحوالها وأحوال زوجها، وأن يديم العشرة بينهما وأن يؤلف بينهما. حقيقة يعني بعض بيوت المسلمين تعاني من مثل ذلك، وأنا أرى بأن الحل الوحيد في مثل هذا أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه، وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نعظم شرعه. يعني كلنا نحتكم كده وننزل على الشرع، أنا علي حقوق يجب أن أؤديها، لي حقوق أطلبها برفق ولين، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. أختنا أم محمد من الإسكندرية تقول أنها تكون أحيانا يعني كويسة وأحيانا تكون تشعر بتعب. الحقيقة أنا أوصي نفسي وإخواني من هذا المكان بذكر الله عز وجل. الذكر ده كلام مجمل خالص، كلمة كبيرة جدا تشمل القرآن، يعني قراءة القرآن الكريم، التسبيح، التحميد، حتى الصلاة. والله عز وجل في كتابه يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني الكرام، بهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
سنن الحبيب محمد